سنتكلم عن الرضاع، وهذا باب مهم أيضا يحتاجه العالم المنتهي ويحتاجه الطالب المبتدي، ومهما تقلبت بكم الأجواء أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تصبروا وأن تحملوا في سبيل طلب العلم وأخذ الفائدة إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. طالب العلم لا يبالي سواء كان في حر أو في غيره، ولا يمنعه من أخذ الفائدة. نتكلم عن الرضاع، والمقصد الرئيسي في هذا الدرس هو إفهام الإخوة هذا الباب، ليس بقدر يعني ممكن أن أحكي لكم الأقوال واختلفوا على قولين، قول الأول كذا وأدلتهم، لكن ربما يخرج الطالب المبتدي مشوشا عليه في المسائل، لكن يحتاج إلى شيء من الاختصار. حتى لو درس الإنسان هذا الباب من قبل يكرر لا بأس، فربما وجد عند الشخص ما لم يجده عند غيره. فباب الرضاع أيها الإخوة باب مهم وترتب عليه مسائل كثيرة، ولا يحل الإنسان أن يفتي فيه إلا بعد أن ترسخ قدمه في هذه المسائل، مسائل الرضاع، وتكثر ممارسته لهذه المسائل وقراءته لكلام أهل العلم، من أجل أن إذا أراد أن يحكم في مسألة أن يحكم في المسألة أن يحكم بالصواب. فالرضاع أيها الإخوة يذكره العلماء في كتاب النكاح، بعض العلماء يذكره في كتاب النكاح، وآخرون يذكرونه في باب مستقل. لماذا يذكر العلماء باب الرضاع في كتاب النكاح؟ العلماء عندما يتكلمون عن أحكام النكاح يتكلمون عن شروط النكاح، أركان النكاح، معنى المتعاقدان، الزوج وولي الزوجة، والصيغة التي تكون بينهما زوجتك وقبلت، هذه أركان النكاح. ثم يتكلمون عن شروط النكاح، لابد من شاهدين، ولابد من يعني أشياء أخرى يذكرونها. بعد ذلك يتكلمون عن المحرمات من النساء، يعني كأنه يقول لك إذا أردت أن تتزوج ما كل مرأة تحل لك، ما كل مرأة تحل لك من حيث الزواج، فهناك امرأة تحل لك من حيث الزواج وهناك امرأة محرمة عليك. من هي هذه المحرمة؟ قالوا المحرمات يرجعنا إلى يعني ممكن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول محرمات إلى الأبد إلى أن تموت، وهي محرمة عليك، ليس تحريمها مؤقتا. والقسم الثاني محرمات إلى أمد إلى وقت، محرمات تحريما مؤقتا. فأما المحرمات إلى الأبد فهن ثلاث، فهن ثلاث أو على ثلاث أنواع. النوع الأول محرمات من؟ محرمات بالنسب، محرمات بالنسب، وهن سبع، محرمات بالنسب سبع. الأولى الأم، الثانية الأخت، الثالثة البنت، الرابعة العمة، الخامسة الخالة، السادسة بنت الأخ، السابعة بنت الأخت، سبع نسوة، سبع إناث محرمات عليك، سهل جدا أن تحفظها، سبع: أمك، أختك، ابنتك، تمام، عمتك، خالتك، من أنت عمها، من أنت خالها، سبع نسوة، سبع: أمك، ثم أختك، ثم ابنتك، ثم عمتك، ثم خالتك، ثم من أنت عمها، بنت أخيك، ثم من أنت خالها، بنت أختك. واضح يا جماعة؟ هؤلاء محرمات من النسب. القسم الثاني محرمات من الرضاعة، محرمات من الرضاعة، وهن كذلك سبع، هن كذلك سبع: الأولى الأم من الرضاعة، الثانية الأخت من الرضاعة، الثالثة البنت من الرضاعة، الرابعة العمة من الرضاعة، خامسة خالة من الرضاعة، سادسة ابنة أخيك من الرضاعة، السابعة ابنة أختك من الرضاعة. يعني المحرمات من الرضاعة سبع كالمحرمات من النسب، قلنا سبع. القسم الثالث المحرمات من المصاهرة، محرمات من المصاهرة، وهن أربع، وهن أربع: الأولى أم زوجتك، أم زوجتك، والثانية طبعا أم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد، أول ما تعقد على المرأة خلاص تعتبر أمها محرما لك، لا يشترط أن تدخل عليها، مجرد ما تعقد، مجرد العقد. الثانية من المحرمات المصاهرة ابنة زوجتك الربيبة، ابنة زوجتك الربيبة، سواء، انتبه لمسألة يعني مهمة، ابنة زوجتك سواء زوجتك باقية معك، سواء كانت زوجتك باقية معك أو فارقتها، وسواء ابنة زوجتك من غيرك الذي تزوج هذه المرأة قبلك، أو ابنة زوجتك من هذه المرأة التي تزوجها بعدك. يعني لو رجل طلق زوجته وتركها ثم تزوجت شخصا آخر ثم أنجبت له بنتا، هذه البنت ربيبة، تعتبر محرمة عليك من بنات الزوجات حتى لو كانت من غيرك وبعد زواجك منها. الثالثة: الأولى أم الزوجة، الثانية بنت الزوجة، الثالثة زوجة الأب، زوجة الأب، الرابعة زوجة الابن. هؤلاء محرمات من المصاهرة. هؤلاء الثلاث الأقسام، ثلاث الأنواع، محرمات من النسب، محرمات من الرضاعة، محرمات من المصاهرة، هؤلاء محرمات إلى الأبد. انتبه لهذه المسألة، محرمات إلى الأبد. الآن عندما نقول محرمات إلى الأبد خلاص أنت عندك الآن مسألة إيش؟ الآن عندك فقه، الآن فهمتم؟ عندنا الآن جواب على سؤال، عندنا أجوبة على أسئلة. لأن لو سألنا سؤال الآن، يأتي سائل فيقول، رجل يسأل فيقول: أبي تزوج امرأة ثم طلقها، وذات مرة مررت بجانب بيتها فقلت سأدخل أسلم عليها، فدخلت وسلمت عليها وهي طليقة أبي، فما حكم الشرع في هذا؟ ما يكون الجواب سلم عليها وجلس معها وخلى بها؟ جائز، لماذا جائز؟ لأنه محرمة تحريما إيش؟ أبديا. إذن هذا الفعل فعل جائز لأنه حقيقة خلا بامرأة هي محرمة عليه تحريما مؤبدا. وسائل يقول رجل تزوج بامرأة أو بفتاة شابة ثم مات فأراد ابنه أن يتزوجها من بعده، فيكون الجواب ما هو؟ لا يحل. لماذا؟ لقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا هو المحرمات، هذه هي المحرمات من المحرمات إلى الأبد. المحرمات إلى أمد إلى وقت معين ممكن أن نقول المحرمات بالجمع، المحرمات بالجمع. مثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة عليك، لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك لأنها محرمة عليك. لماذا محرمة عليك؟ محرمة لا لنسب ولا لرضاعة ولا لمصاهرة، إنما محرمة للجمع. فمتى ما ماتت الزوجة أو طلقها وانتهت عدتها فيجوز للرجل أن يتزوج أختها، لأن المحرم هو الجمع، والجمع يعني الجمع قد يعني قد تجنبناه. واضح يا جماعة؟ واضح هذا الشيء؟ طيب، كذلك من المحرمات إلى أمد المرأة المتزوجة، المتزوجة محرمة عليك أن تتزوجها لأنها مشغولة، كل مشغول فلا يشغل، هي الآن مشغولة بعقد فلا يجوز لك أن تتزوجها وهي متزوجة. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم وبناتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، يعني والمتزويات كذلك محرمات لأنها متزوية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء. بارك الله فيكم، هؤلاء هم المحرمات. العلماء النكاح في من أجل أن يعرف المسلم من النساء اللواتي يحرمن عليه. نأتي على مسألة فرع من هذا المسائل، وهو الكلام على بارك الله فيكم الكلام على الرضاعة، محرمات من الرضاعة. كيف أعرف أن هذه محرمة عليه بالرضاع؟ كيف أعرف أنها توفرت فيها الشروط؟ في هذه الدروس إن شاء الله سنتكلم عن هذا الباب بإذنه سبحانه وتعالى. وليعلم الإخوة أن جئنا والقلب يعني مشغول على تعبير ابن القيم في كل واد منه قطعة، فنرجو إن شاء الله المعذرة من الإخوة على أننا إن شاء الله نحاول أن نسدد ونقارب. بالنسبة للرضاع من حيث اللغة، الرضاع من حيث اللغة هو شرب اللبن من الضرع، شرب اللبن من الضرع، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح أو من حيث عفوا من حيث التعبير الشرعي حتى بعض طلاب العلم ربما لا يفرق بين هذا، فيقول الزكاة لغة النماء والطهر، واصطلاحا إخراج مال مخصوص من أشخاص مخصوصين في وقت مخصوص، فما يفرق بين الاصطلاح والشرع. لغة يعني ما يفرق بين اصطلاحا وشرعا، اصطلاح يقال اصطلاحا إذا اصطلح عليه الفقهاء فهو تعبير خاص بعرف الفقهاء، كما يقول الواجب، الواجب لغة الساقط، إذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها، واصطلاحا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا اصطلاحا، هذا اصطلاحا اصطلح عليه الفقهاء أو اصطلح عليه علماء الأصول السنة لغة الطريقة، اصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وهكذا المستحب من حيث الاصطلاح معناه ما أمر به الشارع ليس لكن لا على وجه الإلزام، هذه كلها أمور اصطلاحية اصطلح عليه الفقهاء واتفق عليه الفقهاء أو علماء الأصول، لكن شرعا الشيء الذي أتى به الشرع، الرضاع الآن أتى به الشرع ولا شرعا أو أيوة، فتعريف الشرعي للرضاع هو مص الصغير لبن الآدمية، مص الصغير لبن الآدمية أو شربه، أو شربه، أو شرب هذا اللبن، يعني كأنه كان العلماء يقولون ليست المسألة محصورة بالمص فقط، يدخل في هذا أيضا شرب اللبن، فلو أن امرأة أنزلت شيئا من اللبن في وعاء ثم شربه صبي، الحكم أيضا يشمل هذه الصورة، فيكون هذا الصبي ولدا وابنا لهذه المرأة، واضح يا جماعة؟ هذا معنى تعريف، تعريف الرضاعة في الشرع. وبارك الله فيكم، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاعة؟ ما هي الأحكام المترتبة على الرضاعة؟ الأحكام المترتبة على الرضاعة ثبوت المحرمية وثبوت التحريم، ثبوت التحريم، ثبوت المحرمية. يعني الآن أنت الآن أمك من النسب بينك وبينها أحكام، أولا هي محرم لك، تسافر بها، تخلو بها، تلمسها، تنظر إلى وجهها وإلى ما بدا منها غالبا مثل شعرها، مثل رقبتها، أسفل ساقها، مثل أطراف يديها ونحو ذلك، فتسافر بها، تخلو بها، تنظر لها، فهي محرم لك ومحرم عليك كذلك، فلا يجوز نكاحها ولا العقد عليها. وكذلك تثبت أحكام أخرى وهي بينك وبينها، مثل ماذا؟ مثلا نحن كلامنا على منع الأم أو الأخت، الأم كذلك يجب عليك برها، يجب عليك برها، الإحسان إليها، يجب عليك أن تنفق عليها، أن تنفق عليها إذا احتاجت النفقة، إذا افتقرت وكنت أنت غنيا عندك القدرة على أن تنفق عليها، يجب عليك وجوبا أن تنفق عليها، وإذا ملكتها، ملكتها، حصل أن مثلا شابا أسلم وأسرته ما أسلمت، فحصل غزو من المسلمين على الكفار فأسروا، قتلوا الرجال وأسروا النساء، صادف أن أخانا هذا المسلم ذهب إلى السوق وجد أمه أمة في السوق تباع، اشتراها، مجرد ما يشتريها تعتق، مجرد ما يشتريها تعتق، جاء حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح مرفوعا، صحيح وقفه على عمر، وجاء أيضا ما يؤيده من كلام بعض الصحابة فيما أذكره الآن ابن مسعود، من ملك ذا رحم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ذا رحم من القرابة، محرم من السبعة اللي حولك، ملكت عمك، عمتك، خالك، خالتك، بنت أخيك، بنت أختك، هؤلاء يعتقون مباشرة. فمن الآن الأحكام هذه المترتبة بين الأب والابن والأم، الأحكام مترتبة على الرضاعة تخص أمرين فقط: المحرمية والتحريم. أمك من رضاعة لا يجب عليك أن تنفق عليها، ولا يجب عليك أن تبرها وتحسن إليها، ولا يجب عليك إذا وجدتها مثلا أمة واشتريتها لا يجب عليك أن تعتقها. فهمتم يا جماعة هذا الشيء؟ فهمتم الفارق؟ ما هي الأحكام المترتبة على الرضاعة؟ المحرمية والتحريم فقط، على أن بعضهم يقول يكفي أن نقول محرمية ويدخل فيه التحريم. طيب، ما كل تحريم يثبت المحرمية؟ الملاعن محرم على الملاعنة، كل طرف محرم على الثاني وليس بينهم محرمية، تمام؟ طيب، الرضاعة تحتاج إلى بعد التعريف هذا إلى شروط. الرضاعة تحتاج إلى شروط، من أجل أن نفهم الرضاعة تحتاج إلى شروط. شروط في المرضعة، وشروط في الرضيع، وشروط في الرضعات. وشروط في الرضعات، شروط في المرضعة، شروط في الرضيع، وشروط في الرضعات. لكن هذا ما تقدم مفهوم، ما تقدم مفهوم، ولا أحد عنده إشكال؟ الآن هذا السؤال: إذا كان الرجل تزوج بأختك، وبعد مرور سنوات ماتت أختك، وتزوج زوج أختك بمرأة ثانية، فهل يجوز أن يأتي لزيارة أمك أو لا يجوز؟ رجل مزوج، ماتت زوجته، بعد مدة أحب أن يسلم على أم زوجته، يمر عليها يسلم عليها، كانت بينهم يعني عشرة، والله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، يريد أن يسلم عليها، فيقول أنا الحين أريد أن أسلم عليها أم لا أسلم عليها؟ من يجيب على السؤال؟ ها تفضل يا أخي. يجوز، ها يجوز أن يسلم عليها، فهي محرمة تحريما أبديا، والمحرمة تحريما أبديا تعتبر من المحارم. يجوز أن، ليس كل امرأة محرمة تحريما أبديا تعتبر من المحارم، يخرج بعض الصور وهي نادرة. الأصل صحة القاعدة هذه، الأصل صحة القاعدة هذه، وهي أن من كانت محرمة تحريما أبديا فهي محرم، ولكن كما ذكرت لكم مثل الملاعنة، ملاعنة محرمة تحريما أبديا، يعني أريد بس فقط أكثف الكلام على المسائل التي تقدمت، أحسن من أن توسع نأخذ ويضرب آخرها أولها، أريد أن نأخذ فقط. طيب، رجل ماتت زوجته، ماتت زوجته ثم أراد أن يتزوج أختها، يجوز له؟ يجوز له أن يتزوج أختها؟ أنها، طيب، طلق زوجته، طلق زوجته من هنا، قال لهم بنتكم طلق، يعني بشرط انتهى العدة. السؤال: رجل طلق زوجته ثم أراد أن يتزوج بأختها بعد انتهاء العدة، يجوز له. لماذا بعد انتهاء العدة؟ لأنه في العدة يعتبر زوجا لها، هو بعل لها وهي زوجة له، هي زوجة. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فجعل الله عز وجل المطلقات في العدة زوجات للرجال لأزواجهن، زوجات يجوز له أن يراها أن يخلو بها حتى لو وطأها تعتبر زوجته، تعتبر زوجته. واضح هذا الشيء يا أخوة؟ طيب، ذكرنا المحرمات ثلاث محرمات، ينقسمنا إلى قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. إلى أمد، من هم المحرمات إلى الأبد؟ من هم المحرمات إلى الأبد؟ ها صالح؟ ها؟ لا أقصد ممكن تجملها بثلاث أقسام، يعني أول الثاني الثالث. ها؟ لا يعني أنت ستقول يعني هي ثلاث أقسام، محرمات إلى الأبد ثلاث أقسام، القسم الأول الثاني الثالث. الأول الأم كذا كذا. ها؟ حاول. المحرمات من النسب، المحرمات من بعد النسب الرضاعة. الثالثة المحرمات من المصاهرة. أما المحرمات من النسب، تفضل. آه. الأم. آه. والأخت والبنت والعم والخالة. بنت الأخت بنت الأخ، سبع من محرمات من الرضاعة. كم منهن؟ سبع كذلك. الأم من الرضاعة، أم الرضاعة محرمة عليك. الأخت من الرضاعة، طبعا الأخت من الرضاعة سيأتي معنا أنها سواء كانت أخت من أب وأم، سيأتي معنا، أو أخت من أب. واضح يا جماعة؟ واضح هذا الشيء؟ حد عنده إشكال في هذا؟ أنا أرى أن هذه المقدمة يعني أريد أن نكثف حولها فقط. تفضل يا يعني. ها؟ إذا طلق ثلاثا، إذا طلق ثلاثا، إذا طلق ثلاثا، هل يجوز أن يتزوج أخت زوجته؟ هذه المسألة فيها خلاف يا أخي الكريم. فيما أذكر الآن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أنه ينتظر حتى تنتهي العدة، أحوط له. ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز، إن لم تخن الذاكرة. ها؟ فمسألة فيها خلاف، والشيخ عبد العزيز بن باز يرجح أنه ينتظر حتى تنتهي العدة إن لم تخن الذاكرة، ومع هذا يحصل الوهم. زوجة أبيه المطلقة، سؤال جيد هذا. زوجة أبيه المطلقة صغيرة وجميلة، وبدخول أبيه عليها صارت محرما، فبعد أن طلقها هل يمنع الابن من رؤيتها درءا للفتنة المحتملة؟ الأصل أنها محرم ما دام أنه دخل عليها الأب، فهي زوجة أب، فهي زوجة أب له، فهي محرم من المحارم. لكنها بعد هي محرم محارم، لكن إذا كان هناك احتمال فتنة، كان عرف منه أنه مفتون بها، وبدأ مثلا يراودها أو يخلو بها خلوة مشبوهة أو نحو ذلك، فتحتجب منه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نحو هذا في مجموع الفتاوى، يقول إن المحرم إذا خشي أن إذا كان هناك رجل فاسق فاجر ويخشى عليه أو يخشى منه أن يعتدي على محارمه أو ينظر نظرات شهوانية إلى محارمه، فيحتجب محارمه منه. بل ولشيخ الإسلام تيمية كلام حتى في المرد، يعني في قضية المرد، من حيث أنه ليس مقصود احتياب منه يلبس الحجاب، المقصود به أنه لا يخلو به ولا يظهر يعني ولا يجتمع به، هذا المقصود. واضح يا جماعة؟ واضح هذا الشيء؟ طيب، لماذا يذكر العلماء كتاب أو باب الرضاع في النكاح؟ ممكن تفضل يا أخي الكريم عندك؟ لماذا العلماء يذكرون الرضاع في باب النكاح؟ ها؟ له ارتباط، أي ارتباط؟ من حيث أنه يعني باب المحرمات من المحرمات بالنساء متعلق باب النكاح، ويقول لك يعني المحرمات بالنساء هن كذا وكذا، منهن المحرمات بالرضاعة، محرمات بالرضاعة هكذا. أيوة. لا يسر الله عز وجل، غدا سأدخل معكم في شروط المرضعة، شروط الرضيع. هذا باب يا إخوة، باب مهم جدا، والناس محتاجون إلى أن تفقهوا فيه، وتحصل يحصل تخليط كبير جدا في هذا الباب. وأنصح أنا من يريد أن يفتي في هذه المسألة بعد أن يتأهل لها ويمارسها كثيرا، أنصحه أن يتأنى، خاصا مثل هذه المسائل، مسائل دقيقة جدا، لأنك بخطأ صغير ستحرم فرجا مباحا أو تحلل فرجا محرما، مسألة خطيرة. كذلك مسألة المواريث، إذا جاءتك مسألة المواريث ما تجيب بسرعة، تسأل سؤال وتجيب مباشرة، من أجل أن قال متقن ما شاء الله، خطأ هذا. كان بعض السلف ماذا يقول؟ قال إن الرجل ليسأل فيتأنى ثم يجيب بخطأ فيعظم في عيني، وإن الرجل ليسأل فيجيب يعني مسرعا فيصيب فيسقط من عيني. فهمتم هذه الجملة؟ يعني التسرع في الجواب مسقط، مسقط للإجلال والهيبة، لأنك أنت يعني متجرئ، فهذا حرام، بارك الله فيكم، حرام أنت أن تتجرأ بالفتوى هكذا بسرعة، ينبغي عليك أن تتأنى وأن تكون متأنيا، والتأني طريقة العلماء. فإنك إذا أخطأت أعطيت شخصا محجوبا شيئا من الإرث، هو محجوب، وحرمت شخصا مستحقا من الإرث، أو على الأقل أعطيت شخصا حقه السدس ثلثا، أو شخص حقه النصف يعني ربعا، وهكذا. فمسألة متعلقة بالأموال، أمور متعلقة بفروج وأموال ودماء، وكذلك أمور العبادات أيضا عظيمة، لكن هذا خطأ متعدي، بارك الله فيك. الجمع بالمرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وعمتها من رضاعة، سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الجمع بين المرأة وأختها من رضاعة، فقال أحلته طيب الجمع بين المرأة وعمتها من رضاعة. طيب ينظر إن شاء الله يا أخي، ينظر تروا بارك الله فيكم، هذه المسائل قد يمر عليها الإنسان من قبل، ولكن يحصل مع كما قلت لكم مع شتات السفر وكذا، فيحصل أن الإنسان ينسى، ينظر إن شاء الله، وإذا استغفر الله ذكرنا هذا السؤال غدا نجيب عنه إن شاء الله. طيب سنختم الدرس، لكن هنا سؤال أخير. بلغنا عنكم حفظكم الله أنكم نزلتم عند حزبيين في صنعاء، فما صحت ذلك؟ حقيقة أنا تفاجأت عندما بلغوني الإخوة أن هذا نشر في الإنترنت. نحن جينا تحركنا نحن والشيخ عبد الله وأخونا الفاضل الشيخ هاني والإخوة الآخرون، تحركنا من عدن مع بعد الساعة 12 هكذا في الليل الخميس، وصلنا مع الجمعة، قمنا متعبين لكن الأخوة قالوا معنا مساجد سنة وأخوة طيبون وهكذا يحتاجون إلى خطابة، توكلنا على الله مع شدة التعب والله. فنزلت في مسجد اسمه السنة، أنا ما أدري سنة، ما أدري من سنة من هذه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد السنة، عندي أخوة طيبين من طلاب الشيخ مقبل، أحد الأخوة من طلاب الشيخ مقبل اسمه بشير الحزمي، يعرفونه أخو الأخوة الأفاضل من طلاب الشيخ، وخطبت عنده الجمعة، تحركنا الخميس ووصلنا الجمعة. فقال لي، فلما انتهينا ذكروا الإخوة أنه في الإنترنت ذكروا هذا الكلام، أنه يعني نزلوا إخوة وخطبوا في مساجد الحزبيين، صلى الله السلام والعافية. الواجب بارك الله فيكم علينا أيها الإخوة التأني، طريقة العلماء ينبغي أن تعرفوا هذا الشيء، طريقة العلماء حاكمة على الطرق الأخرى الشاذة، وليست هذه الطريقة الشاذة حاكمة على طرق العلماء، طريقة العلماء من قديم إلى يومنا هذا إلى عصرنا هذا، على رأسهم الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، شيخنا مقبل وغير من أهل العلم، طريقة التأني في الأخبار. ما يقول هذا أنا جاني ثقة والأصل قبول الثقة، الثقة هذا ثقة لكن قد يبتر، الله يعني أمرك بقبول خبر الثقة لكن إياك في الحكم، قد يكون خبر الثقة دعوة، فهمتم يا جماعة؟ الآن لقيت أنا أقول يا فلان فلان زنى، دعوة مش دليل، دعوة هي نفسها تحتاج دليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. للأسف أن هذا حتى موجود حتى في القوانين الوضعية، إذا ذهبت أنا ادعيت على الجار هذا، جاري فعل كذا وكذا، يقول تعال نسمع من جارك، أريد أن هناك تكون دعوة وبينة ونحو ذلك. فطريقة العلماء التأني، طريقة الشيخ بن باز بن عثيمين التأني، ما يحكمون بسرعة هكذا، ما يأتي خبر يعني ينزله يطلعه وخبر ثاني كذا، لا، طريقة العالم التأني والتريث. وقد عاشرنا علماء وطلاب علم كبار فكنا نجلس معهم وتبلغهم أخبار، فتجد يتأسف على حال ما بلغ من زيد وعمر، ولكنه لا يحكم من على المنابر، وينبغي أن تعرفوا أشياء أخرى أيضا، أن قضية تسمية الأشخاص من على الأماكن العامة هذه لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشياء نادرة، في حالات استثنائية فقط. لو أقول لكم الآن استحضروا لي دليلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي من الأماكن العامة زيدا وعمرا، يا أيها الناس زيد فعل كذا، اثني بدليل أنه كان يسمي من الأماكن العامة تسمية أشخاص، هذه ما تكون إلا في بعض الحالات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى لفاطمة بنت قيس معاوية، قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطماني، قال أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك كما في صحيح مسلم، لكن تسمية هذا في مجلس خاص ما أماكن، هذا خطأ. فعليكم أن تتعقلوا وعليكم أن تتعلموا أيها الإخوة، ولا يعني تغركم هذه إلا أما بالنسبة للخبر هذا بارك فيهم فهذا غير صحيح، أقسم بالله الذي لا إله ما نزلنا عند حزبيين، والله الذي لا إله. وقبل مدة نشر كذلك نفس الموضوع، يعني علي الحذيفي يحذر من مراكز علمية، أقسم بالله الذي لا إله ما حذرت من مراكز العلم، ما صدر وما سيصدر إن شاء الله. فالتأني مطلوب بارك الله فيكم، التأني مطلوب. ولا زهدنا في مراكز علم، بل نحن نحثهم عن مراكز علم عموما. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذه المسألة. وطريقة العلماء ذكرت لكم التثبت في الأخبار والتأني، ما في خبر يوديه وخبر يجيبه، هذا كلام غير صحيح. وهذا فقط حقيقة صورة من الصور التي يعني سمعنا بها، وإلا هناك صور كثيرة يعني مفجعة، صور مذهلة والله. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ممكن تريحون يعني قليلا هكذا إلى أن يأتي درس الأخ الذي بعدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يثبتنا وإياكم على دينه، وإلى الدرس الثاني غدا إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.